إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى السماوات سبعة واختار منها السابعة، وخلق الله تعالى الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق الله تعالى البلاد واختار منها مكة، إلى آخر اختيار الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم أيها الإخوة المؤمنون موضوع شرف لأهل مصر. أيها الإخوة المؤمنون، لا نتكلم في هذه الخطبة تحيزا لمصر، وإنما نقول ما جاء في الكتاب والسنة، فإن الإسلام لا يفصل بين الحدود، وليست هناك جوازات بين الحدود. البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. هكذا كان الإسلام، وهذه شهادة لعالم من أهل الجزيرة العربية في فضل مصر. أيها الإخوة المؤمنون، إنها اليوم شهادة، إنها رسالة إلى بلد العلم والجهاد. دعونا نتكلم اليوم عن مصر. من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا، ولا رأى مصر ولا أهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. هي من أعظم البلاد، وهي موطن المجاهدين والعباد، قهرت قاهرتها الأمم ووصلت بركاتها إلى العرب والعجم. هي بلاد كريمة التربة مؤنسة لذوي الغربة، فكم لمصر وأهلها من فضائل ومزايا، وكم لها من تاريخ في الإسلام وخفايا، منذ أن وطأتها أقدام الأنبياء الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والتسليم، ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين عليهم أفضل الصلاة والتسليم، والصحابة المجاهدين رضي الله عنهم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، إذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبة والبيت الحرام، فإن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عامله في مصر أي واليه أن يصنع كسوة للكعبة، فصنعت الكسوة من عهد عمر رضي الله عنه، وظلت كسوة الكعبة تصنع في مصر سنة تلو سنة حتى مرت أكثر من 1000 سنة، وكسوة الكعبة ترسل من مصر إلى مكة، ولم يتوقف ذلك إلا قبل قرابة 100 سنة. إذا ذكرت المصريين ذكرت الحجاج والمعتمرين، فإن البعثة الطبية المصرية كانت في الحج لسنوات طويلة، هي أبرز ما ينفع الحجاج في علاجهم، يأتون من أقطار الدنيا لأجل أن يلتقوا بهذه البعثة المصرية. إذا ذكرت المصريين ذكرت الدفاع عن فلسطين، وذكرت الجهاد والمجاهدين، فصلاح الدين الأيوبي أقام بمصر وكثير من قواده منها، وأبرز المعارك مع اليهود قادها مصريون. إذا ذكرت المصريين ذكرت أمنا هاجر وماريا القبطية، ذكرت أخوال رسولنا الكريم، ذكرت أخوال رسولنا وأصهار نبينا الكريم. لا، لن أشهد اليوم لمصر فما مثلي يشهد لمثلها، بل سأخطب عن كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر، سأتكلم عن أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. نعم، سأخطب عن أرض العز وعن بلاد العلم والقطن والبز، وهو نوع من الحرير. والقطن والبز، أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله تعالى مصر في القرآن وبين سبحانه وتعالى اسمها صريحة في 4 مواضع في كتابه تشريفا لها وتكريما، فقال سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وقال سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقال سبحانه وتعالى قاصا عن الطاغية فرعون لما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ليس هذا فقط، بل أشار الله تعالى إلى مصر ولم يصرح باسمها في 30 موضعا من القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني مصر، وكقوله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعنون مصر، إلى آخر هذه المواضع. أما قول الله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم في سورة البقرة، ليس المقصود بها مصر التي نعيش فيها الآن. مصر التي تذكر في القرآن هي الممنوعة من الصرف، ادخلوا مصر أما هذه اهبطوا مصرا لم تمنع من الصرف، فالمقصود بها المدينة أي كأي مدينة وليست مصر هذه. إن مصر أيها الإخوة المؤمنون هي الأرض الطيبة التي قال الله تعالى عنها لما طهرها سبحانه وتعالى من فرعون وقومه، مدح الله تعالى مصر فقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. إن مصر فيها خزائن الأرض بشهادة ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم يذكر الله تعالى قصة نهر في القرآن إلا نهر النيل. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني في نيل مصر. قال الكندي: لا يعلم بلد في أقطار الأرض أثنى الله تعالى عليه في القرآن بمثل هذا الثناء، ولا وصفه الله تعالى بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مصر. نعم، إنني أتكلم عن مصر. وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة كلها بمصر، أي وصى الأمة الإسلامية كلها من مشارقها إلى مغاربها، وصاها بمصر فقال: بأبي هو أمي، أي فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وفي لفظ قال: رحما وصهرا، رواه مسلم. والمقصود بالقبط أي مصر وليس النصارى أو غيرها، ولذلك حتى كلمة إيجبت في الإنجليزي هي قبط، تحريف لكلمة قبط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وفي لفظ قال: رحما وصهرا، رواه مسلم. هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام، وهي أم إسماعيل جد نبينا صلى الله عليه وسلم، هي مصرية من القبط. وماريا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم ولده إبراهيم هي مصرية أيضا. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: قبط مصر هم أخوال قريش مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، رواه مسلم. فهي وصية للأمة كلها، لكل من تعامل مع المصريين، أن يحسن إليهم وأن يكرمهم وأن يعرف قدرهم وأن يقف معهم عند حاجتهم وأن ينصرهم عندما يؤذون. الهدية إليهم من أفضل الهدايا، وأذيتهم من أعظم الرزايا. قال صلى الله عليه وسلم: الله 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 في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وعونا في سبيل الله، رواه الطبراني وصححه الألباني. أيها المصريون، الإسلام فيكم وجد أعياده، وكنتم له يوم الفتح أجناده، وكنتم عام الرمادة مداده، وأحرجتم العدوان الثلاثي وأسياده، وحطمتم خط برليف وعتاده، وكنتم يوم العبور أسياده وقواده. يا أهل مصر، إن في أرضكم الوادي المقدس طوى، وفيها الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وأيضا وفيها الجبل الذي تجلى الله تعالى إليه فانهد الجبل دكا، وهي مبوء الصدق الذي قال الله تعالى عنه: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق. وفي أرضكم يجري نهر النيل المبارك الذي ينبع من الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة. رواه مسلم. وليس المقصود به سيحون وجيحون كما في الشرح. وفي أرض مصر الربوة التي آوى إليها عيسى عليه السلام وأمه، قال الله سبحانه وتعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وعلى أرض مصر ضرب موسى عليه السلام بعصاه فانفلق الحجر له ماء وانشق البحر له، فكان كما قال الله تعالى: كل فرق كالطود العظيم. نعم، إنها مصر. إذا أردت القرآن وتجويده فالتفت إلى مصر، وإذا أردت اللغة والفصاحة فإنك تنتهي إلى مصر، وإذا أردت الأخلاق الحسنة وحلاوة اللسان وحلاوة التلاوة والقرآن فالتفت لزاما إلى مصر. إننا لا نتحدث عن بلد عادي، إننا نتحدث عن بلد عظيم القدر. أشار الله تعالى لكبر مصر، أي لعظم مساحتها، وهذا يدل إن شاء الله أنها لن تقسم إلى الأبد. أشار الله سبحانه وتعالى لكبر مصر وأشار لعظم مساحتها، فقال سبحانه وتعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. وهذا يدل على كثرة مدنها ولعظم قدر مصر منذ القديم. افتخر الهالك الطاغية فرعون أنه يملكها دون غيرها، فقال كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة. ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، يعني أن كل بلاد الإسلام في كفة، وإن الذي يلي على مصر يكون قد أخذ الكفة الأخرى. وقال سعيد بن هلال: إن مصر أم البلاد وغوث العباد. ولكن في هذا شأن أم البلاد هي مكة، لأن الله تعالى يقول: لتنذر أم القرى ومن حولها. وغوث البلاد وغوث العباد أي بعد الله سبحانه وتعالى. إن مصر مصورة في كتب الأوائل، وقد مدت إليها سائر المدن يدها تستطعمها، وذلك لأن خيراتها كانت تفيض على تلك البلدان. وقال الجاحظ: إن أهل مصر يستغنون بما فيها من خيرات عن كل بلد، حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور ما ضرهم. وفي مصر رباط الإسكندرية الذي رابط فيه العلماء والزهاد والعباد والمجاهدون والأبطال والشجعان. قال أبو الزناد صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خير سواحلكم رباط الإسكندرية. وقال سفيان بن عيينة يوما لأحمد بن صالح، قال له: يا مصري أين تسكن؟ قال: الفسطاط. قال: فأت الإسكندرية فإنها كنانة الله التي يجعل فيها خير سهامه. وحقا في هذه الأيام نجد أن من أكثر العلماء قوة في العلم في الإسكندرية. وعند المصريين جامع عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما نعلم فيه قبر، وهو أول جامع بني في قارة إفريقيا. وقد ضبط قبلته جماعة من الصحابة قدروا بـ80 صحابيا اجتمعوا عنده عند بنائه، وقدروا قبلته يوجهوه إليها. وعند المصريين جامع الأزهر الذي له الفضل المشهور والعلم المنثور والتقدم الكاسر والارتفاع القاهر، العلماء فيه متكاثرون والعباد فيه قائمون. لكن كما نعلم أيها الإخوة المؤمنون، التفضيل لمسجد على مسجد لا يجوز إلا بآية أو حديث. كيف نحن نجل العلماء العاملين في الأزهر، أما غير العاملين لا، ونجل الأزهر لكن تسمية الأزهر الشريف خطأ. من الذي شرفه؟ هل شرفه الله؟ هل شرفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الصلاة فيه بخمسين صلاة أو بمائة صلاة؟ فهو مسجد كسائر المساجد. كلمة الشريف لا تطلق إلا بآية أو حديث. عندنا المسجد الحرام، عندنا المسجد النبوي، عندنا المسجد الأقصى، عندنا مسجد قباء، حتى إن مسجد ذي القبلتين ليس له فضيلة في الشرع، وهو في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وزيارته للمعتمر والحاج ليست من السنة، بل هي على خلاف السنة، لأنه لم يرد في مسجد ذي القبلتين فضيلة، وبالتالي لا يتميز عن أي مسجد في آخر بلاد الدنيا. إذا كان هذا في مسجد ذي القبلتين، ما بالنا بالأزهر وغيره؟ مصر أيها الإخوة المؤمنون قادت الأمة الإسلامية أكثر من 265 سنة. كانت الخلافة في مصر من بعد انقطاع الخلافة من بغداد في عام 656 من الهجرة إلى انتقال الخلافة إلى العثمانيين بتركيا. تركيا في التاريخ المزور الذين يقولون عنها تركت الرجل المريض، هذا تاريخ مزور. التاريخ المزور يقول في التاريخ من أسباب الحملة الفرنسية على مصر ضرب إنجلترا في مستعمراتها الشرقية وهي الهند، وهذا خطأ. كان المقصود ضرب الإسلام، بدليل أنهم أغلقوا المسجد الأزهر لمدة عام ودخلوا فيه بالخيول. التاريخ المزور فيه فشل نابليون بونابرت أمام عكا بقوة أحمد باشا الجزار، هذا خطأ. هو لم يفشل، كان قصده تتبع الخلافة الإسلامية في تركيا وقضى عليها، فهو تاريخ مزور. افهموا تاريخكم أيها الإخوة المؤمنون. كانت الخلافة في مصر من بعد انقطاع الخلافة من بغداد في عام 656 من الهجرة إلى انتقال الخلافة إلى العثمانيين بتركيا في عام 924، بينهما أكثر من 265 عاما كانت الخلافة في مصر. أما أهل مصر فيكفيهم شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى اختار منهم الأنبياء، وجعل الله تعالى الأنبياء يسكنون بين ظهرانيهم، فهذا الخليل إبراهيم شيخ الموحدين وجد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام أتى مصر مع زوجه سارة، يقول سارة وسارة يجوز الاثنان، مع زوجه يعني زوجته، مع زوجه سارة، وتزوج هاجر المصرية، وهذا يعقوب عليه السلام دخل مع أبنائه الأنبياء وفيها توفوا ودفنوا فيها، وهذا يوسف عليه السلام سكن مصر وحكم فيها وتوفي ودفن فيها، وهذان موسى وهارون عليهما السلام ولدا في مصر وعاشا فيها، وهذا يوشع بن نون ولد بمصر وعاش فيها، وهذا الخضر عليه السلام، وكما علمنا من قبل أن الخضر نبيا وليس عبدا صالحا، بل هو نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا أيوب وإشعيا وإرميا عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلهم أي الأنبياء دخلوا مصر ومنهم من مات فيها. ولقد ضرب الله تعالى بأبطال مصر أمثلة في كتابه، فمن المصريين مؤمن آل فرعون البطل الثابت على الحق الذي قال الله تعالى عنه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وهو مصري مؤمن آل فرعون مصري. ومن المصريين الرجل المؤمن الذي حذر موسى عليه السلام: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ومن المصريين السحرة الذين ذكر الله تعالى قصتهم لما آمنوا وصدقوا وكانوا في أول النهار سحرة فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء بررة. إنها بلاد الأبطال. قارنت مصر بغيرها فتدللت، وعجزت أن أحظى لها بمثيلي. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل. والنيل يتبع وحي منشأ قطره كالطير حين الوحي عام الفيل. في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل. وكذا البتول أتت لمصر بابنها، أي مريم رضي الله عنها. وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمانة وتحتمي بمقيل. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل. أما نساء مصر فيكفي المصريات فخرا وعزة وشرفا أن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم كانت جدته هاجر مصرية، وأم ولده مارية مصرية. ويكفي المصريات فخرا أن ماء زمزم تفجر إكراما لامرأة مصرية. من هي؟ هاجر. إنها هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام. ويكفي المصريات فخرا أن هاجر المصرية لما سعت بين الصفا والمروة خلد الله تعالى فعلها، وأمر الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسائر الأولياء والحجاج والمعتمرين بأن يسعوا كسعيها. ويكفي المصريات فخرا أن أم موسى عليه السلام مصرية، وأن آسية امرأة فرعون مصرية التي قال الله تعالى عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ويكفي المصريات فخرا أن المرأة الصالحة التي كانت ماشطة لابنة فرعون، أي مسرحة لشعرها، كانت ماشطة لابنة فرعون، كانت مصرية. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أثري بي فيها أتت علي ريح طيبة، قلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. رواه الحاكم وصححه. أيها الإخوة المؤمنون، إن أهل مصر هم من ألين الناس تعاملا وأحسنهم أخلاقا وأدبا. قال تاج الدين الفزاري: من أقام في مصر سنة واحدة وجد في أخلاقه رقة وحسنة. وقال ابن ظهيرة عن أهل مصر: حلاوة لسانهم وكثرة مودتهم للناس ومحبتهم للغرباء ولين كلامهم وحسن فهمهم للشريعة، مع حسن أصواتهم وطيب نغماتهم وشجاهة وطول أنفاسهم وأعلاها، فمؤذنوهم إليهم الغاية في الطيب، ووعاظهم إليهم المنتهى في الإجادة والتطريب. ونساؤها أرق نساء الدنيا طبعا، وأحلاهن صورة ومنطقة، وأحسنهن شمائل، وأجملهن ذاتا. وما زلت أسمع قديما عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: من لم يتزوج بمصرية لم يكمل إحصانه. لكننا نعلم قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي هذه الآية فضل نساء مكة والمدينة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي بمكة والمدينة، يشمل الرجال والنساء. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد سكن مصر بعد فتحها جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما أحصي عدد الصحابة الذين دخلوا مصر أو سكنوا فيها أو زاروها أو حكموها أو دفنوا في ترابها فتعدوا 350 صحابياً. أكثر من 350 صحابيا كلهم قد أتوا إلى مصر، منهم من جاءها رسولا إليها أو حاكما لها أو مجاهدا فيها أو معلما لأهلها، منهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي السرح وعبد الله بن عمرو، وكلهم قد ولي إمرة مصر أي كان حاكما لها، ومنهم جابر بن عبد الله بن حرام، ومنهم الزبير بن العوام وعبد الله بن الزبير، ومنهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم عبادة بن الصامت، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم عمار بن ياسر، ومنهم أبو أيوب الأنصاري، ومنهم أبو ذر الغفاري، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وعبد الله بن الحارث الزبيدي، وهو آخر صحابي